السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم غدا بين يدي الله مسؤولون، وعن أعمالكم وأقوالكم محاسبون، تحشرون إليه سبحانه حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما قال رب العالمين: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأعظم ما تسألون عنه من حقوق الخلق تجاههم بعد الوالدين حق الأهل والأولاد، ولأجل ذلك خوف من إهماله رب العباد فقال: لا إله إلا هو، وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال قتادة في تفسير هذه الآية، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: أي أمروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أي أدبوهم وعلموهم. فمن لم يفعل ذلك وإنما اعتنى بطعام ولده وحسب وشرابه وشهادته وسكنه ومنامه وسيارته دون أن يعتني بدينه مع كونها مطلوبة، لكنه حينئذ يكون قد فرط في جنب الله فيما يتعلق بأهله وأولاده، فإنه مخاطب من الرب تبارك وتعالى بالقيام بتأديبهم وصيانة دينهم عما حرم الله سبحانه وتعالى. وأول جناية يجنيها الأب على ولده يوم أن يكون قدوة سيئة لولده. أليس قد خرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قس عليها المعاصي، أو يعلمانه ما حرم الله، إما بالقدوة السيئة أو حتى أحيانا بأمره ووصيته بذلك عياذا بالله. فأبواه حينئذ مسؤولون عند الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال رسول الواحد الغفور صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأكثر الآباء في غفلة عن هذا، يظن فقط أنه سيسأل عن صلاته وعن صيام رمضان وعن العدل مع عماله ونحو ذلك، وينسى عياله وأولاده هل بلغهم دين الله وأدبهم؟ أيحب أن يسمع صراخ ولده في النار وجهه يشوى في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى؟ وأول ما ينبغي أن يعتني به الأب تجاه ولده تعليمه توحيد الله ونهيه عن الشرك بالله كما علمنا القرآن ذلك. وقول يعقوب كما قال الرب سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظر كيف تأكد من عقيدتهم، وأكثر الآباء لا يهمه ذلك ولا يعرف ما يدور في خلد ولده مما تلقاه من الشبكات العالمية التي جعلت هذا العالم كأنه بين يديه في الشر عياذا بالله، فلا يسأله ولا يستثبت منه عند من يتلقى العلم في المساجد، لمن يقرأ أو يملي عليه العقيدة الصحيحة أو يصطحبه إلى دروس المشايخ، وأن يقتني له في المنزل مكتبة ميسرة مقروءة أو صوتية يتعرف بها على دين الله جل في علاه إن كان فاقدا القدرة على تعليمه، فليصحبه إلى حلقات العلماء يتلقى عنهم العلم، وليأخذه إلى مجالسهم كما كان أهل الحديث رحمهم الله يأخذ أبناءهم والواحد عمره 5 سنين ربما إلى الحلقة، يجلسه يعوده على تلقي العلم ويكتب له مجلس حضور. حتى كان الصبيان إذا شغبوا في مجلس مثل مجلس المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال رحمه الله يقول: اتركوهم كذلك كنتم من قبل، أو كما قال يريد أن يعودهم على مجالس العلم أن يحبوها فلا يزجروا فيها ولا يبكتوا لينشأوا على حبها والجلوس فيها. ولذلك تجد من لم يعود على مجالس العلم لا يحتمل الجلوس فيها إلا قليلا. فعودوا أولادكم على الجلوس في مجالس العلم وتلقي العلم عن أهله، وحذروهم من تلقي العلم عن غير أهله، فإن مصيبة هذه الأمة كانت في تلقي العلم على غير أهله. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فلما كان ذلك كذلك جاء الجواب عن ما هنالك، كيف تشرد فتاة من أهلها إلى بلد خارجي فتستعديها على وطنها وبلدها وأهلها؟ نسأل الله العافية. كيف يفجع الوالدين ابن ما شعروا إلا يتصل بهم من بلاد الصراع كالعراق ونحوه؟ أنا قدمت نفسي شهيدا في سبيل الله وهو مع المفجرين داعش وأضرابهم، كيف انفلت من يدنا هكذا فجأة؟ فلا بد أن يكون هناك تقصير وغفلة في التذكير والتعليم والتأديب. فإذا كان ذلك كذلك فنحن والله لا نتهم أي أب. فهذا نوح عليه السلام عقه ولده مع قيامه عليه بالتأديب والإصلاح، وكان آخر اللحظات يا بني اركب معنا، وإذا به يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحيل بينهما وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. لكن السؤال، هل قمت على ولدك مثل ما قام نوح على ولده حتى تعذر إذا انفلت بعد ذلك؟ فلنقم على أولادنا ونصلح أمرهم، وحينئذ نبشر إذا صاروا من الصالحين بدعوة مستجابة منهم تقيك الجحيم. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولد صالح يدعو له. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته في الجنة. يقول بما هذا؟ لا أذكر أني رجل كثير صوم ولا صلاة ولا صدقات، يجد نفسه فجأة يرفع بالنعيم، يرفع ويرفع. يقول من أين هذا؟ قال هذا باستغفار ولدك لك، سيما إذا كان صالحا. أسأله سبحانه أن يصلح أولادنا وشباب المسلمين وفتيات المسلمين، ويطهر قلوبهم مما حرم رب العالمين، وأن يقبل بقلوبهم على طاعة الله والمسابقة في الخيرات رغبا ورهبا، فيكونوا لربهم خاشعين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، علمنا الله في القرآن أن نخصص وقتا لتأديب أولادنا، فلا تشغلنا الدنيا، ننصحهم فيه، نؤدبهم، نعلمهم، نهديهم كتاب يتعلم فيه أحكام رب الأرباب سبحانه وتعالى. ألم يذكر لنا جل في علاه قصة تأديب لقمان لابنه، وأنه خصص وقت له يعظه، وبدأ معه في الوعظ في أعظم أركان الدين ومهماته، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكان بعد ذلك قد نصحه في الصلاة، قال وأقم الصلاة، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي التعامل مع الخلق ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عنهم وأنت تكلمهم كبرا واحتقارا لهم، بل أقبل عليهم وهم يكلمونك، ولا يكلمك الرجل أن تمشي هكذا كأن الرجل ما يكلمك ولا أمامك رجل، قف وكلمه وابسط وجهك في وجهه لينا وتواضعا لله مع خلقه سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مراحا، كبرا وفخرا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، واقصد في مشيك، لا تمشي المشي السريع ولا المتثبط البطيء، كن بين ذلك واغمض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ابن كثير في هذا التأديب للولد يعني تحريم أن يرفع الشخص صوته، لأنه شبه الذي يرفع صوته بلا داعي وموجب شرعي، شبهه بالحمير وهي أقبح الأصوات. هكذا نؤدب أولادنا، نخصص لهم وقتا، نتواضع لله في حقهم جل في علاه. فإنك إذا ما توددت مع بنتك أو شاءش أو ولدك فإنه ربما تعرف على طريق سيء، جروه إلى ويلات الدمار والتكفير، وجروه إلى أمور الواحد منها جد خطير كالفواحش عياذا بالله، وما لا يحله الله ولا يرضاه. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينهى ولده عن الصحبة السيئة وليبدلها له بصحبة حسنة يعرف ولده عليهم، أو يقول له الوحدة خير من رفيق السوء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية السنة وما كان عليه السلف أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأصلح أولادنا واهدهم وارحمهم واغفر لهم، ومن مات منهم فاجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وأصلح من بقي منهم واهده للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.